الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في أن للحكم الظاهري فعلية مع غمض النظر عن وصوله أم لا، تنقيح المطلب يقتضي التفصيل في المقام، هناك خمسة موارد للحكم الظاهري. المورد الأول في الشبهة الحكمية لأصل الحجية، كما لو فرضنا أن المكلف يشك في أصل حجية الشهرة أو حجية خبر الثقة، فحينئذ في مثل هذا المورد لا ريب أن المرتكز العقلائي كما أفاد غير واحدين قائم على أن للحجية فعلية مع غمض النظر عن وصولها، فإن حجية خبر الثقة مثلا لها فعلية مع غمض النظر عن وصول الحكم للمكلف، إذ يكفي في ثبوتها أنها مثبتة للواقع في نفسها، وإن لم تكن منجزة أو معذرة، وإثباتها للواقع بمقتضى طريقيتها وأماريتها لا يتوقف على الوصول. لأجل ذلك إذا شك المكلف في أصل الحجية فيمكنه التمسك بدليل البراءة باعتبار أن دليل البراءة عام نشك في تخصيصه بعدم قيام خبر ثقة أو بعدم قيام شهرة، ومقتضى أصالة العموم عدم التخصيص، ولازم ذلك عدم الحجية، أي ينعقد لمدلول دليل البراءة بلحاظ أنه أمارة مدلول التزامي، وهو عدم حجية ما يشك في حجيته، مضافا لجريان استصحاب عدم الحجية، بل إن الشك في الحجية الجعلية مساوق للقطع بعدم الحجية الفعلية. المورد الثاني ما إذا علم بأصل الحجية ولكن شك في الصغرى أي في قيام خبر ثقة على وجوب الجمعة بعد المفروضية عن حجية خبر الثقة، ففي هذا المورد أيضا لا ريب أن المرتكز العقلائي قائم على اتصاف الأمارة ومنها خبر الثقة بالحجية ما دامت في معرض الوصول، فلا يتوقف اتصافها بالحجية على الوصول، إذ ليس الديدن المقنن على إيصال الأمارات إلى أبواب البيوت، وإنما الديدن في مقام التقنين جعل الأمارات في معرض الوصول، ووظيفة المكلف البحث عن ذلك، مما يعني وجود ارتكاز عقلائي على أن الاتصاف بالحجية منوط بمعرضية الوصول لا بالوصول، فمع الشك في وجود خبر ثقة لا يمكن التمسك بدليل البراءة ولا بدليل الاستصحاب، فإن جميع هذه الأدلة مقيدة بعدم قيام حجة، فمع الشك في وجود الحجة يكون التمسك بعمومها تمسكا بالدليل في الشبهة المصداقية، فلا بد في تنقيح موضوع دليل البراءة مثلا من التمسك بالأصل الموضوعي، وهو استصحاب عدم قيام خبر ثقة. وفي هذه النقطة أو وفي هذا المورد لا خلاف بين المسلكين، أي من ذهب إلى أن للحجية وجودا مع غمض النظر عن الوصول قال لا يمكن التمسك بدليل البراءة مع الشك في وجود الحجة، كذلك من قال أن الحجية متقومة بالوصول أيضا في المقام قال لا يتمسك بدليل البراءة مع الشك في وجود خبر ثقة، حيث اعتبر أصحاب المسلك الثاني أن معرضية الوصول وصول، فما دام الخبر في معرض الوصول فهو واصل، فلا يتمسك بدليل البراءة لنفيه.
هذا بالنسبة للمورد الثاني. المورد الثالث أن يعلم بقيام خبر ثقة على الحكم الكلي كوجوب الجمعة أو حرمة العصير، ولكن تواردت في المورد الحالتان، بأن كان في زمن ثقة وفي آخر ليس كذلك، فلم يجري استصحاب الوثاقة إما لعدم المقتضي كما هو بعض المباني، أو للمعارضة باستصحاب عدم الوثاقة، والنتيجة أنه لا يمكن تنقيح الموضوع. فهل تجري البراءة أم تجري البراءة الطولية كما ذهب السيد الصادر قدس سره؟ فهنا قال أصحاب المبنى المشهور كسيدنا الخوئي من أن الحكم الظاهري كحجية خبر الثقة متقوم بالوصول. قالوا في المقام: إذن حيث لا يمكن تنقيح حال الخبر لتعارض الاستصحابين فيه فهو لم يصل، فحيث لم يصل مقتضى إطلاق دليل البراءة نفي تنجز الحكم الواقعي المعبر عنه بالبراءة العرضية. والسيد الصادر قال بأن الجاري في المقام البراءة الطولية، لأن دليل البراءة كأمارة مقيد بعدم قيام حجة، ونحن نشك أن ما بين أيدينا حجة أم لا، ولا نستطيع تنقيح حاله، فلا يمكن التمسك بدليل البراءة كأمارة، لأنه تمسك بالدليل الشبهة المصداقية. فنجري البراءة الطولية كأصل عملي في الحجية، أي بما أننا نشك في حجية هذا الخبر فنجري البراءة عن حجيته لا عن الواقع المجهول. والصحيح ما ذهب إليه المشهور من التمسك بدليل البراءة العرضية، وإن قلنا بأن للحكم الظاهري فعلية مع غمض النظر عن وصوله، وبيان ذلك: تارة بقصور المقتضي، وأخرى بوجود المانع. أما الأول وهو قصور المقتضي فإننا لو رجعنا إلى أصل دليل حجية خبر الثقة، هل له إطلاق لخبر ثقة لا يمكن العمل به؟ إذ المفروض توارد الحالتين فيه وعدم إمكان تنقيح وصفه أنه خبر ثقة فعلا أم لا. فنقول إن دليل الحجية إما المرتكز العقلائي أو الإطلاق. أما المرتكز العقلائي فهو لبي والقدر المتيقن منه حجية خبر ثقة يمكن العمل به وترتيب الأثر عليه، فلا يحرز شموله لمثل هذا الخبر. أو الإطلاقات وأوضحها العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وظاهر سياق الخبر أنه ناظر للخبر الواصل أو ما يمكن العمل به، خصوصا مع تذييله بقوله فاسمع لهما وأطع، فإنه فرع الوصول وإمكان العمل. إذن فأصل دليل حجية خبر الثقة لا يشمل خبرا لا يمكن العمل به، والنتيجة أن المقيد لدليل البراءة شنو؟ منتهين، باعتبار أن قيده عدم قيام خبر ثقة، باعتبار أن المقيد قيام حجة، وهذا ليس بحجة لقصور المقتضي، فيتمسك بإطلاق دليل البراءة لنفي تنجز الواقع. ولو ادعي أن المقتضي تام فنتشبث بوجود المانع، وبيان ذلك أن المانع هو إطلاق دليل البراءة، فهل دليل البراءة مطلق لمحل الكلام أم لا؟ فنقول نعم مطلق، والشاهد على ذلك أن المقيد لدليل البراءة ليس هو الحجة، بل الحجة في معرض الوصول، وهذا ليس في معرض الوصول مع أنه بأيدينا، لكن حيث لا يمكن تنقيح حاله فليس في معرض الوصول، أي لا فرق بحسب الارتكاز بين خبر لا يمكن الوصول إليه أبدا أو وصل لكن لا يمكن تنقيح حاله. فالمقيد لدليل البراءة غير متحقق، وبالتالي يتمسك بإطلاق دليل البراءة لمحل الكلام. ولو فرضنا أنه لم يقبل أحد بذلك، ف فيأتي ما ذكره السيد الصادق قدس سره من التمسك باستصحاب عدم قيام خبر ثقة بناء على أن موضوع الحجية عنوان بسيط لا مركب. فإننا إذا قلنا إن موضوع الحجية عقلان قيام خبر ثقة فنشك في المقام، هل قام خبر ثقة بهذا الخبر أم لا؟ فنستصحب عدم قيام خبر ثقة فننفي موضوع الحجية. وأما إذا قلنا إن موضوع الحجية مركب من جزئين، قيام خبرين وكون المخبر ثقتان، فالجزء الأول حصل حيث قام خبره، والجزء الثاني لا يمكن لنا تنقيحه لتوارد الحالتين. فاستصحاب عدم قيام خبر ثقتين بنحو السالبة بنحو ليست تامة لا يثبت مفاد ليس الناقصة، وهو أن هذا ليس خبر ثقتين، فلا يجري الاستصحاب بناء على التركيب. هذا هو المورد الثالث. المورد الرابع ألا وهو الشبهات الموضوعية، كما لو فرضنا أن المكلف شك في أنه مستطيع للحج أم لا، أو شك في أن الهلال طلع أم لا، أو شك في أن المال بلغ النصاب الزكوي أم لا، فهو شك في الموضوع لا شك في الحكم كما في الموارد الثلاثة السابقة. وهنا ندعي أن للعقلاء بناء على المعذورية والبراءة، وهو ما يعبر عنه بالبراءة العقلائية إلا في موارد. الأول فرض قوة الاحتمال بأن يقوم منشأ عقلائي يوجب قوة احتمال حصول الموضوع الاستطاعة أو الهلال، كما لو فرضنا شاعت دعوى رؤية الهلال فكان منشأ عقلائيا لقوة احتمال تحقق الموضوع، فهنا لا مجال لمعذورية المكلف وإجرائه البراءة ما لم يفحص. المورد الثاني أهمية المحتمل، كما لو فرضنا أن المرأة شكت هل تولد جنين في رحمها أم لا، فلا مجال لها بأن تستصحب عدم التولد وتستخدم الحبوب حبوب منع الحمل، أو تجري البراءة عن استخدام حبوب منع الحمل، فإنه وإن لم يكن الاحتمال قويا إلا أن المحتمل مهم، وهو وجود نفس محترمة. قلت إنه نطفة، قال إن أوله نطفة، أي منذ انعقاد النطفة فهو إنسان محترم النفس. فمع أهمية المحتمل لا يراه العقلاء معذورا في إجراء البراءة ما لم يقم بالفحص. المورد الثالث أن تكون هناك خصوصية في الحكم، كما لو كان الحكم من الأحكام المهمة التي تعد من مباني الإسلام، مثل وجوب الحج، فإن ظاهر التعبير عن الحج بأنه من شرائع الإسلام أو مباني الإسلام أو من تركه فليمت يهوديا أو نصرانيا، أن مثل هذا الواجب لا يفرط المولى في ملاكه، وبالتالي ينعقد لنفس دليل وجوب الحج مدلول التزامي في عدم جريان الأصل عند الشك في تحقق موضوعه وهو الاستطاعة. فمقتضى الدليل الدال على أهميته انعقاد مدلول التزامي وهو ضرورة التحفظ على غرضه وملاكه، بحيث لو شك في تحقق موضوعه وكان إجراء الأصل كأصالة عدم الاستطاعة معرضية تفويت غرضه اللزومي، فليس المكلف معذورا في ذلك. المورد الرابع أن تكون للحكم خصوصية بلحاظ موضوعه لا بلحاظ ملاكه، نظير ما لو افترضنا أن موضوع هذا الحكم مما لا يمكن عادة معرفته إلا بالفحص. فلو فرضنا أن وجوب الزكاة في الأنعام الثلاثة أو النقدين سنخ حكم لا يمكن عادة تحديد موضوعه إلا بالفحص، فهنا ينعقد لنفس دليل الحكم مدلول التزامي وهو لزوم الفحص عند الشك في الموضوع، إذ موضوعه عادة لا يعلم إلا بالفحص. ففي هذه الموارد، وسيأتي ذكر البقية، لم يقم بناء من العقلاء على المعذورية وإجراء البراءة، أي أن للحكم الظاهري اللزومي فعلية مع غمض النظر عن الوصول. سيأتي الكلام عن البقية. الحمد لله رب العالمين.